الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله وبياكم في هذا اليوم الجديد معكم في برنامج ساعة فتوى. نتحدث في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا كما عودناكم عن مسائل الصيام وعن ما يتعلق بهذا الشهر الكريم، وأكرر حتى لا يتكرر معنا كثرة الاتصالات التي لا تعني الشهر الكريم أبدا، فنقول بأن هذه الفتاوى وهذه الساعة التي تخصني أنا قد خصصتها لهذا الشهر الكريم تعظيما وإجلالا لهذا الشهر، وأيضا هذا الشهر محصور بهذه 30 يوما، فإذا انتهى هذا الشهر وانتهت معه أحكامه إلا ما كان من قضاء بعد رمضان. أحبتي الكرام، قبل أن نبدأ في استقبال المكالمات أو حتى أن ترد إلينا المكالمات، نتحدث عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة فضل الصيام. فهذا الصيام الذي فرضه الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء هو ركن من أركان الإسلام، ولا يمكن لمسلم أن يكون مسلما وهو لا يصوم رمضان. هذه حقيقة يجب أن نعرفها جيدا، ولكن حينما نريد أن ننظر إلى فضل هذا الشهر العظيم وإلى فضل الصيام بشكل عام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، أول ما يتبادر إلى أذهاننا ذلك الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه، وإذا قيل بالحديث القدسي فإن الحديث القدسي هو من كلام الله جل وعلا إلا أنه لا يتعبد بقراءته، إلا أنه لا يتعبد بقراءته. يقول الله جل وعلا في ذلك الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن أيها الأحبة، حينما يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإن هذا الصوم وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن جزاء الصوم وثواب الصوم لا يدخل في المقاصة أبدا، لا يدخل في المقاصة أبدا. وإذا كان هناك ظلم للآخرين وإساءة للآخرين و يعني أخذ حق للآخرين، فكما نعلم أنه يؤخذ من حسنات هذا وتعطى لهذا، ويؤخذ من حسنات هذا وتعطى لهذا، حتى قد لا يبقى والعياذ بالله شيء من حسنات ذلك الإنسان، فيؤخذ من سيئات هذا وتعطى هذا. إلا الصوم فإنه لله جل وعلا، جميع الأعمال تكون للعبد، تكون للعبد، أي أن العبد يتكسبها ويعمل بها من أجل الله جل وعلا، ولكن ثوابها بتقدير من عند الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن تقدير الله جل وعلا إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فإذا كانت الحسنة تعملها وهي لك تعملها، يضاعفها الله جل وعلا إلى 70 ضعفا، فكيف بهذا الصيام الذي يكون لله جل وعلا، الذي يكون لله جل وعلا، ويعطيك الله جل وعلا فضله على غير سابق تقدير، يعطيك الله سبحانه وتعالى فضله على غير سابق تقدير. أضف على هذا أن هذا الصوم كما أسلفت بأنه لا يدخل في المقاصة، لا يدخل في المقاصة، وإنما هذا الصوم ثوابه وأجره من عند الله جل وعلا مدخر لك أنت، لا يدخل بأنه يؤخذ منك يوم القيامة من أي سبب كان، وإنما هو مدخر لك أنت وحدك، لا يعطى لأحد غيرك. هذه نقطة. النقطة الثانية، تصور يا أخي الكريم، إذا كان الله جل وعلا هو المنعم، إذا كان الله جل وعلا هو المنعم وهو المتفضل وهو الذي يجازي على هذه العبادة العظيمة، فكيف تتصور أن تكون هذه أن يكون ذلك الجزاء من الكريم الأكرم، من الكريم الأكرم، من الله سبحانه وتعالى؟ فإن ذلك لا يمكن لعقل بشري أن يتصور كيف يعطيك الله جل وعلا ثواب ذلك الصيام الذي جعل الله سبحانه وتعالى تقديره من عنده، وليس هناك تقدير سابق لهذا الصيام، وإنما جعل تقديره مفتوحا من عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتصوره عقل بشري. ولكن متى يكون ذلك الصيام الحقيقي الذي يعطيك الله جل وعلا عليه ثوابا ليس له سابق تقدير؟ ذلك الصيام هو الذي تنطبق عليه تلك الخصال التي وردت في آخر ذلك الحديث القدسي: يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي، يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي. فترك الشراب وترك الطعام وترك الشهوة عموما بما فيها الجماع، بما فيها الجماع، يدعها جميعها من أجل الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن هذا الصيام هو العبادة الخفية والعبادة السرية التي لا يمكن أن يطلع عليها أحد أبدا، مهما كان الأمر لا يمكن أن يطلع عليها أحد. ولذلك لو التقينا برجل بطنه مليء من الأكل والشراب، من المأكل والمشرب بطنه مليء تماما، وآخر بطنه ليس فيه شيء، خاوية معدته تماما من الجوع من أجل هذا الصيام، فإننا لا يمكن أن نفرق بين ذلك الشبعان والآخر الجوعان أبدا، لا يمكن أن نفرق بين هذا وهذا، إلا أن الجوعان إنما ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله جل وعلا. ولذلك ورد في الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي تنبعث من فم الإنسان الصائم بسبب خلو المعدة تكون منتنة، تكون رائحة قد لا يطيقها البشر، قد لا يطيقها أقرب الناس إليك، زوجتك قد لا تطيق هذه الرائحة، أبناؤك قد لا يطيقون هذه الرائحة، والديك قد لا يطيقون هذه الرائحة، إلا أنها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك، إلا أنها عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. لماذا كانت هذه الرائحة النتنة عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك؟ لأن سببها خلو المعدة تعبدا لله جل وعلا. سبب هذه الرائحة خلو المعدة تعبدا لله جل وعلا. ولذلك نقول بأن هذه الرائحة تنبعث من المعدة ولا تنبعث من الفم، تنبعث من المعدة ولا تنبعث من الفم. ولذا يغلط من يغلط من الفقهاء من يقول لا تستعمل السواك بعد الزوال لأن السواك قد يذهب برائحة المعدة، قد يذهب برائحة المعدة. ولكن هذه الرائحة لو كانت هي رائحة الفم لقلنا بأن السواك يذهب بها، ولكنها رائحة تنبعث من المعدة، فالسواك لا يمكن أن يذهب برائحة المعدة التي تكون تنبعث منها، لأن رائحة المعدة لا يمكن للسواك أن يصل إليها، بل ولو عطرت فمك تعطيرا فإن الرائحة تبقى لأنها تنبعث من المعدة، الرائحة تبقى لأنها تنبعث من المعدة. هذا أيها الأحبة هو شيء من فضل الصيام، ألا نحرص قدر المستطاع أن نحافظ على صيامنا وأن نبتعد عما يجرح الصيام. الإنسان أيها الأحبة قد نعم قد يتضوع جوعا ولا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا، ولكنه قد يفطر على الغيبة والنميمة وأكل لحوم الناس، يشتم هذا ويلعن هذا ويأكل حق هذا ويتكلم في هذا ويسوء إلى هذا. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا سابك أحد أو شتمك فقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. هذه الكلمة عبارة إني امرؤ صائم لا يعني فيها أنك تظهر لمن شتمك أو سبك أو إلى آخره أنك إنسان صائم فترائي فيها، أو أنك لا تستطيع أن ترد عليه لأنك صائم. وأما لو كنت مفطرا فإنك مستعد بأن ترد على هذا الرجل الذي سبك وشتمك ونحو ذلك، لأن هذه الأمور الأصل فيها أنه لا يجوز لك أن تسب الإنسان أو تشتم الإنسان حتى وإن سابك وإن شتمك. ولكن هذه الكلمة لما تقول إني امرؤ صائم، أولا أنك تجمح تكظم الغيظ بهذه العبارة، وتذكر نفسك بهذه العبارة بأنك صائم، والصائم صائم لله جل وعلا، الصائم صائم لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا تذكر أنت أيضا الطرف الآخر الذي سبك وشتمك وتكلم عليك ببعض العبارات، تذكره بأنك صائم وأنه يغلب عليه أن يكون صائما، خاصة فيما يتعلق بأيام رمضان يغلب على هذا الإنسان أن يكون صائما، بل المستغرب أن لا يكون صائما، ولا يمكن أن نجد شخصا ليس بصائم من المسلمين إلا أن يشاء الله ممن يكون والعياذ بالله عاص لا يريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى. فأقول عليك يا أخي الكريم إذا صمت عن الأكل وعن الشرب وعن الشهوة، فأيضا يجب عليك أن تصوم عن السباب وعن الشتائم وعن الغيبة وعن النميمة وعن أكل أعراض الناس، وتترفع تماما عن أكل أموال الناس وعن أكل حقوق الناس وعن الحديث معهم. ماذا يريد الله جل وعلا بك إذا لم تدع قول الزور والعمل به؟ ماذا يريد الله جل وعلا بطعامك وشرابك؟ الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تكون جائعا وضامئا، وإنما يريد منك أن تتعبد له سبحانه وتعالى. ومن قلبي وصلبي وعمق تعبدك لله سبحانه وتعالى أن تنقاد لله جل وعلا في كل شيء، أن تنقاد لله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل صغيرة تنقاد لله سبحانه وتعالى، وتبتعد عن جميع ما يجرح صيامك أيها الحبيب، عن السماع الحرام وعن النظر الحرام وعن الكلمات الحرام وعن الخطأ الحرام وعن كل شيء. ولكننا لا نقول كما يقول أو يظن البعض من الناس بأن هذه قد تبطل الصيام، نعم نقول قد تجرح الصيام، قد تنقص من الصيام، قد يأثم الإنسان بها قطعا، وليس قد وإنما يأثم الإنسان بها، لكنها لا تبطل الصيام. فصيام المرء بإذن الله جل وعلا أنه صحيح، ولو سمع شيئا من الحرام أو نظر شيئا، نظر إلى الحرام أو مشى إلى الحرام أو تكلم بشيء من الحرام، فإنه بإذن الله جل وعلا صيامه صحيح، وصيامه لا يحتاج منه إلى إعادة بعد رمضان أو إلى قضاء بعد رمضان، ولكنه يجرح صيامه بتلك العبارات المشينة أو النميمة أو السماع المحرم أو النظر إلى محرم أو المشي إلى محرم ونحو ذلك. فلذلك نقول أحبة الكرام، ولذلك أقول أحبة الكرام ينبغي علينا أن نبتعد كل البعد عن ما يجرح صيامنا، وأن يكون صيامنا بإذن الله جل وعلا ليس فيه ما يجرحه، هو كاملا عند الله جل وعلا. أيها الأحبة، نرجع إلى ما يتعلق بموضوع هذه الحلقة أو ما يختص بهذه الحلقة، وهو فتاوى الصيام. نأخذ هذا السائل الذي يقول، وهو من الأسئلة التي وردتني عن طريق الواتساب، ولكن نقدم عليها ما يرد من الاتصالات. فنأخذ اتصال أبو زكريا من المغرب. حياك الله يا أبا زكريا، تفضل يا أبا زكريا. أبو زكريا، أبو زكريا، يبدو أن انقطع الخط يا شباب ولا لا؟ يبدو أن الخط انقطع. نعم، رجع أبو زكريا ولا لا؟ نعم، نرجع لهذه الأسئلة التي كما ذكرت لكم سابقا بأنني أنتقي من الواتساب ما يكون هو الأنسب وهو الأهم لنعرضه على هذه الشاشة في الأوقات التي نرى فيها فراغا. يقول هذا السائل: نمت ولم أستيقظ إلا الساعة 9 صباحا، فما حكم صيامي؟ فما حكم صيامي؟ أولا يا أخي السائل، ما دمت نمت ولم تستيقظ إلى الساعة 9 صباحا، فالمسألة الأولى إن كنت لم تنوي الصيام قبل نومك، إن كنت لم تنوي الصيام قبل نومك، فإن صيامك إذا كان في شهر رمضان فرضا، سواء كان في شهر رمضان أو للقضاء، فإنه غير صحيح، ويجب عليك أن تعيد ذلك اليوم إذا لم تكن قد نويت قبل أن تنام. إذا لم تكن نويت قبل أن تنام، يعني أريد أن نركز على هذا الجواب حتى نعلم ما الفرق بين الجوابين. إذا كنت لم تنوي قبل أن تنام أنك ستصوم ذلك اليوم الذي يأتي صباحه مثلا، فإن صيامك غير صحيح. إذا كان في رمضان أو كان لقضاء رمضان. سنكمل الجواب بإذن الله حتى لا نطيل على الأستاذ محمد من السعودية. تفضل يا أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الشهر عليك مبروك يا شيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك ويرعاك. تفضل يا أبو محمد.
الشيخ عندي سؤالين جزاك الله خير.
عطنا الأسئلة إذا كانت خاصة بهذا الشهر.
نعم خاصة برمضان.
سم حبيبي.
السؤال الأول.
سم.
نعم السؤال الأول طال عمرك. نبغى من فضيلتكم وفقكم الله توجيه للناس اللي تتبعون الأئمة اللي يخفون الصلاة، والله بعضهم يا شيخ ما يصلي إلا ثلاث آيات ولا هذا، وتلقى الناس وراء وفيه ناس طال عمرك أئمة يريدون أن يطبقوا السنة ويصلون نص جزء أو بعضهم يطور شوي، نبغى توجيه منهم يعني محبة الناس الخير. الشهر ما غير شهر واحد، نبغى توجيه من فضيلتكم والله يحفظك ويرعاك يا شيخ.
جزاك الله خير.
السؤال الثاني.
كلام جميل يا سيد محمد، وستسمع التنبيه بإذن الله والتوفيق.
أنت خاطر الشيخ من أول شيء بالنا كانوا تسبقون على والله أنهم كانوا يقولوا لي وأنا إمام مسجد طول يا شيخ لا تقصر علينا يا رجال، أختم بنا بعشرين للحين أعوذ بالله الناس تتبعونا لأن يقصرون الصلاة أعوذ بالله.
الله المستعان. الآن يا سيد محمد أصبحوا يبحثون عن من يسلم قبل أن يكبر.
أنا قلت لك يا شيخ قلت والله العظيم أعوذ بالله. المهم على نبغى منك توجيه الله يحفظك ويرجعك ويجعل والدك بالجنة.
سم وأبشر أبشر.
السؤال الثاني طال عمرك بعض الناس معهم سكر ويسألون ومعهم ضغط ويجيه من النوم ثم يرقدون ما يسمعون إلا الأذان الله أكبر، بعضهم يقوم طال عمرك ويشرب ويأكل حبوب السكر والضغط، هل يجوز هذا والإمام والمؤذن يؤذن؟ والله يحفظك ويرعاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أسئلة أبو الأستاذ محمد جميلة جدا، ولكن نجيب عليها بعد إكمال السؤال الذي بدأنا فيه بإذن الله جل وعلا. نعود ونقول بأن إذا كنت نويت الصيام، إذا كنت لم تنوي الصيام قبل النوم ولم تستيقظ إلا في الصباح بعد أذان الفجر فإن صيامك ذلك باطل إذا كان فرضا، سواء كان في شهر رمضان أو كان بعد رمضان كأن يكون قضاء. أما إذا كنت نمت وأنت ناوي أن تصوم من الغد، إذا كنت نمت وقبل نومك نويت أن تصوم من الغد أو أنك قد نويت من بداية الصيام إلى نهاية من بداية الشهر إلى نهاية الشهر وأنت ستصوم، أي أن النية ما انقطعت أبدا، فإن صيامك بإذن الله جل وعلا صحيح، سواء استيقظت الساعة 9 صباحا كما تذكر الآن في سؤالك أو استيقظت الظهر أو العصر أو كذا أو ما أشبه ذلك. لكن طبعا ينبغي للمسلم أن يجعل هناك ما ينبهه لأداء الصلوات، ينبه لأداء الصلوات أو أن يوصي أهل بيته حتى ينبهونه للصلاة. أما إذا كان الصيام صيام نفل، إذا كان الصيام صيام نفل فإنه يجوز لك أن تنوي الصيام في أي وقت من النهار. طبعا بعض العلماء قالوا بأنه لا يجوز إذا تجاوز الضحى، والبعض منهم قال بأنه إلى وقت الزوال، والبعض منهم قال بأنه إلى وقت الزوال، والبعض منهم أيضا قال لا، جميع وقت النهار إنما هو وقت للنية والإمساك عن المفطرات ما دام أنه لم يأكل مفطرا، يعني ينوي أنه يصوم فلا يأكل مفطرا ما دام أنه لم يأكل في أول النهار لم يأكل شيئا، فهذا هو الصحيح وهو الذي يترجح عندي أنه يجوز للمسلم إذا لم يأكل أي مفطر ولم يفعل أي مفطر بأنه ينوي الصيام من أي وقت من النهار أيا كان ذلك الوقت. ثم إنه إذا نوى، البعض من الفقهاء قالوا هل هو إذا نوى هذه النية وإن كانت في منتصف النهار أو في الضحى أو بعد منتصف النهار هل يكتب له أجر كامل اليوم أم أنه لا يكتب له إلا الأجر الذي نوى فيه بعد الصيام، الذي نوى فيه بعد الذي كان بعد النية؟ يعني شخص نوى مثلا الساعة الواحدة ظهرا نوى أن يبقي أو يكمل هذا اليوم صائما، هل يكتب له ما هذا اليوم كاملا أم يكتب له ما صامه فقط الساعة التي صامها فقط؟ هذه أيضا محل خلاف بين العلماء. نأخذ أبو بسمة من الجزائر حتى نطيل عليه. تفضل يا أبا بسمة. أبو بسمة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أهلا شيخ.
يا هلا فيك، حياك الله.
كيف حالكم في رمضان؟
يا هلا وغلا، حياك الله، تفضل، الله يحفظك ويرعاك.
قلت لك عندي سؤال بما يخص الإمساك.
تفضل. أبو بسمة.
نعم.
لو تكرمت بس قصر التلفاز من عندك عشان تسمعني بشكل جيد وأنا أسمعك أيضا.
نقص شوي نقص. قلت لك يا شيخ.
سام تفضل.
نحن في عند السحور.
نعم.
عند السحور بينما نحن نتسحر أذن المؤذن.
نعم.
هل الأذان يعتبر من الإمساك أم للصلاة؟
نعم. طيب تسمع بين الحقيقة والجواب. في سؤال ثاني يا أبو بسمة؟
لا، بعد حين إن شاء الله.
حفظك الله، السلام عليكم. الأستاذ محمد من السعودية يسأل، فيقول أولا يقول نريد توجيه لمن يتبع الأئمة أو الإمام الخفيف، يبحث عن الذي تكون صلاته قصيرة، فبعض الناس هداه الله الركعة الواحدة لا يتجاوز فيها 5 دقائق، التسليمة لا يتجاوز فيها 5 دقائق، وأنا صليت مع أناس شهدتهم لا تتجاوز التسليمة 5 دقائق، وإن أطال فيها فإنها قد تصل إلى 6 دقائق. فهذا الذي يصلي أو يبحث عن الإمام الخفيف، هذا يعني ماذا يريد؟ يعني هل هو يريد فعلا يصلي أم أنه يضحك على نفسه؟ نعم صلاته صحيحة وصلاته إن شاء الله أنها مقبولة، ولكن في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي لا يتجاوز 30 يوما، كيف لك أن تبحث عن من تنقضي صلاتك معه بسرعة وبشكل سريع وبشكل خفيف؟ ينبغي لك أن تتعبد الله جل وعلا، وأن تستمر في عبادة الله جل وعلا وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، ولو انقضى من ذلك ثلث الليل أو نصف الليل وأنت تتعبد ربك سبحانه وتعالى، فإن ذلك ليس بكثير. فهذه 30 يوما سرعان ما تنقضي. يعني اليوم نحن في اليوم التاسع من رمضان، والله كأنه اليوم الأول انقضى، هذه 9 أيام ثلث رمضان انتهى تماما، هذا اليوم هو آخر يوم في الثلث من رمضان، أو غدا هو آخر يوم، انتهى تماما. طيب ماذا تفعل حينما تنظر إلى هذه 30 يوم وقد انتهت تماما، وأنت تتتبع الأئمة الذين يقصرون من صلاتهم؟ نعم، لو كنت مشغولا، لو كان عندك سفر، لو كان عندك حالة مريض، لو كان عندك عمل يجب عليك أن تذهب إليه وأن تعمل وأن تباشر عملك ودوامك مثلا، نعم أقول هذا يحق لك أن تصلي مع الإمام الذي يخفف في صلاته، حتى تجمع أو توفق بين أن تكون مع إمام حتى ينصرف فيكتب لك قيام ليلة، وأيضا أن تصل إلى عملك قبل بداية الدوام. نعم، نحن نقول في هذه الحال من كان له عمل ومن كان له دوام عند دوائر حكومية أو مكاتب خاصة أو منشآت خاصة، نعم نقول له لا تصلي وتترك عملك، لا، العمل واجب، هذا عمل وأمانة بينك وبين أرباب الأعمال، فهذا واجب، لكنك تستطيع أن توفق بأنك تذهب لهذا الإمام الخفيف في صلاته فتصلي معه، ويكون أيضا قريب من موقع عملك حتى إذا انتهيت من صلاتك مباشرة تتوجه إلى العمل. ولكن أن يكون ديدنك أن تذهب للأئمة الذين ينقرون صلاتهم نقرا، فلا تعرف كم صليت وفي شهر رمضان كامل، فأقول يجب علينا أن نحاسب أنفسنا في هذا الشهر الكريم، وأن نبحث عن من تطمئن النفس له، وأن يكون ولو كان طويلا في صلاته. أبو عبد الله من السعودية، حياك الله.
ألو.
حيا أبو عبد الله. أم عبد الله ولا لا؟
أيوه.
حياك الله.
الوالد عنده زكاة من المال.
نعم.
ويبغى يطلعها على أختي، لأن أختي رجالها مقصر معها شوي، هي وبناتها.
نعم.
وما يعطيهم يعني ما يكفيها هي وبناتها، فهل يجوز أن يظهر الزكاة ويعطيها أختي؟
أختك بنته ولا من امرأة ثانية ولا من رجل ثاني؟
لا أختي من أمي وأبوي.
طيب.
فهل يجوز أن يطلعها لهم؟ لأن زوجها ما يعطي يعني حقها اللي يكفيها هي وبناتها.
طيب تسمعين الجواب، في عندك سؤال ثاني يا عبد الله؟
أيوة. غير كذا إذا يعني ما يجوز أو حاجة زي كذا، هل يجوز بعد إنه يطلعها مثلا لعياله؟ عندي اثنين من العيال عاطلين عن العمل، واحد منهم ما لقى له وظيفة وصل عمره 30 سنة وما عنده سيارة، فهل يجوز إنه بعد يطلعها لهم عشان يطلع مثلا سيارة يشتري له سيارة مثلا؟
طيب يا أم عبد الله تسمعين الجواب بإذن الله، تسمعين الجواب. في سؤال ثاني يا أم عبد الله ولا لا؟
على قناة إيش هنا دحين؟
انت وشلون اجت اتصلتي يا ام عبد الله؟ على كل حال هذه قناه صفاء. طيب نعود الى سؤال الاخ محمد، والذي يقول فيه الذي ياكل اثناء الاذان، الذي ياكل اثناء الاذان، هذا الذي ياكل اثناء الاذان، ويبدو ان ابا بسمه ايضا من الجزائر نفس السؤال مع اختلاف بسيط. هذا الذي ياكل اثناء الاذان، الأذان ليس هو الذي للإمساك، الأذان ليس هو للإمساك، وإنما الأذان لدخول الوقت، الأذان لدخول الوقت، ليس له علاقة بالإمساك وإنما هو لدخول الوقت. فإن كان المؤذن يؤذن على دخول الوقت تماما، فيجب على من سمع هذا المؤذن أن يمسك عن الأكل والشرب، أن يمسك عن الأكل والشرب. وأما إذا كان هذا المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت، فإنه يجوز للصائم أن يأكل ويشرب حتى وإن كان بعد الأذان. وإن كان المؤذن يؤذن بعد دخول الوقت، فإنه يحرم على الصائم أن ينتظر حتى يؤذن المؤذن، يحرم عليه. البعض من الناس لا يبالي، يقول المؤذن ما أذن، بل بعضهم يقول مؤذن حينا ما بعد أذن حتى الآن. لكن لا يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب ويعلم أن الوقت قد دخل، أن الوقت قد دخل. فالحال مع المؤذن هي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون المؤذن يؤذن قبل دخول وقت صلاة الفجر، قبل دخول وقت صلاة الفجر، فيجوز أن يأكل ويشرب وإن أذن المؤذن حتى يدخل الوقت. والحالة الثانية أن يكون المؤذن يؤذن بعد دخول الوقت بوقت، بعد دخول الفجر بوقت، وليس على دخول الفجر تماما، فنقول يحرم على الإنسان أن ينتظر حتى يؤذن المؤذن. الحالة الثالثة أن يكون المؤذن يؤذن بنفس وقت دخول الفجر، فيجب علينا أن نمسك عن الأكل والشرب فور سماعنا لهذا المؤذن، فور سماعنا لهذا المؤذن. مستندنا أو دليلنا في ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فإن عبد الله بن أم مكتوم يؤذن قبل الوقت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أم مكتوم كان العكس، كان لا يؤذن حتى يقال له أذن، كان لا يؤذن حتى يقال له أذن. فالفارق في ذلك أن من أذن قبل الوقت فليس عبرة، من أذن قبل الوقت فليس عبرة، ومن أذن بعد الوقت فليس عبرة، والعبرة بمن يؤذن في الوقت تماما. لكن قد يقول قائل: أنا لا أعرف، وهذه تحصل كثيرا، نحن أيضا في بيوتنا لا نعلم هل المؤذن يؤذن على الوقت تماما أم لا. قد يقول قائل: أنا لا أعرف هل المؤذن يؤذن على الوقت أم لا يؤذن على الوقت. أقول هنا يجب عليك أنك إذا سمعت المؤذن مباشرة تمسك عن الأكل والشرب، فالأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا بدخول وقت صلاة الفجر. هذا السؤال الإجابة للأستاذ محمد وكذلك أبو بسمة من الجزائر، فسؤالهما سؤال واحد أو بمعنى واحد. ولكن أبو بسمة ذكر: هل الأذان للسحور أم لصلاة الفجر؟ هل الأذان للسحور أم لصلاة الفجر؟ الأذان حقيقته ليس لا للسحور ولا لصلاة الفجر، وإنما الأذان لدخول الوقت، الأذان لدخول الوقت. فلا يجب عليك أن تصلي عند دخول الوقت عند الأذان مباشرة، ولا يجب عليك أن تمسك إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت. الأستاذ أحمد من الجزائر، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم الشيخ فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
سؤالي أن في وقت، هل صحيح كان في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد صلوات التراويح؟ تناقشت مع أحد من العراق، قال لي أن هذا شيء تدعو عمر الخطاب طاهر الفرس، هل صحيح هذا أم أرجو أن توضح لنا كيف جاءت صلاة التراويح؟
تسمع الإجابة بحول الله وقوة، تسمع الإجابة. في سؤال ثاني يا أستاذ أحمد. نعم، أم عبد الله من السعودية تسأل عن زكاة المال للبنت، تسأل عن زكاة المال للبنت. في الحقيقة أنا أرى أن الزكاة إذا كانت تعطى لشخص لو مات ورثه المزكي، لو مات ورثه المزكي، أنها لا تجوز. هذا رأيي أنا، أن الزكاة إذا أعطي، أن الزكاة إذا أعطيت لشخص لو مات ورثه المزكي فهي لا تجوز، لأنه في هذه الحال هذا الإنسان لو أخرج زكاته لابنه مثلا، وهذا الحكم يا أم عبد الله ينطبق على جميع الأبناء، ينطبق على جميع الأبناء وليس البنت أو الأخت التي تكلمين عنها، لأنه نفرض أن زيدا من الناس تصدق على ابنه ب100,000 ريال، أو لا أقول تصدق، وإنما أخرج زكاته 100,000 ريال وأعطاها لابنه، وبعد يوم أو يومين توفي هذا الابن، بعد يوم أو يومين توفي هذا الابن، فهذه الزكاة التي استلمها الابن قبل وفاته بيوم أو يومين من أبيه، أين ستذهب؟ هذه الزكاة ستعود للأب، والأب من هو؟ الأب هو الذي أخرج هذه الزكاة. ففي نظري أنا أن الزكاة لمن ترثه بعد وفاته أنها لا تجوز، لمن ترثه بعد وفاته أنها لا تجوز. فلذلك نقول على نجيب على أم عبد الله بأن الزكاة على الأبناء لا تجوز، والله تعالى أعلم. الأخ أحمد من الجزائر يسأل فيقول هل صحيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح وأنها ابتداع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قبل أن أجيب على سؤالك يا أخي الكريم، أريد أن أقول لنفرض أن هذه الصلاة هي ابتداء من عمر رضي الله عنه، لنفرض أن الصلاة، صلاة التراويح ابتداء من عمر رضي الله عنه، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهل عمر رضي الله عنه سيأمرنا ببدعة ما أرادها الله جل وعلا ولا أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم وليست من الخير الذي نستفيد منه؟ حتى لا نطيل على الأخ مصطفى من الجزائر، نأخذ سؤاله ثم نعود لإجابته هذا السؤال. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، هل يجوز الطواف الحرم ونحمل النعل؟ نحمله في كيس أو شيء؟
نعم،
الطواف في الحرم.
نعم،
ونحمل معي النعل.
يعني قصدك هل يجوز أن تطوف وأنت تحمل بيديك عليك؟
نعم، في كيس أو ما شابه.
على كل حال حمل النعل. هل عندك سؤال ثاني؟
لا ما في إن شاء الله، بارك الله فيك شيخ.
وبارك فيك حفظك الله أثناء الطواف. نعم، فنعود للسؤال السابق فنقول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم بهذا الحديث الصحيح، بهذا الحديث الصحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية، الذي كلمك أو تحدث معك في هذه المسألة يغلب على ظني أنه شيعي، يغلب على ظني أنه شيعي، وأيضا تقول من العراق، فتكون غلبة الظن أكبر من سابقتها، فتكون غلبة الظن أكبر من سابقتها. هذا الجواب ما أجبته قبل قليل حتى وإن كانت من عمر رضي الله عنه، إلا أنني أقول فضلا عن كون هذه السنة، سنة التراويح، ليست من عمر رضي الله عنه، بل الذي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاها في الليلة الأولى، فصلى الناس معه، صلى الناس معه، ثم أتى وصلى الليلة الثانية ف فصلى الناس معه وكانوا أكثر وأكثر من الليلة الأولى. وفي الليلة الثالثة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى معه الناس زرافات، يعني كثروا في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصحابة يصلون خلفه رمضان، خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا، وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا، خشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فاعتزل المسجد في ليالي رمضان، اعتزل المسجد وأصبح يصلي في حجرته صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. نعود لأم عبد الله من السعودية ثم نكمل هذا الجواب، وإن كانت الأسئلة تقطع الأجوبة، ولذلك أقول للكنترول وفقكم الله، الأسئلة تكون من السعودية، وأرجو ممن يشاهدني أن يتحمل، الأسئلة تكون من السعودية أعطني إياها بعد انتهاء الجواب، وأما الأسئلة تكون من خارج السعودية حتى لا نثقل عليهم لا مانع أن نأخذها قبل انتهاء الجواب. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا لو سمحت أنا أمي ميتة وأدفع أسوي عشوتها أدفعها فلوس على أختي اللي، هل يجوز والله لا يا شيخ؟
طيب في سؤال ثاني؟
لا والله ما عندي له هذا السؤال يا شيخ.
طيب تسمعين الإجابة بإذن الله جل وعلا، الله يحفظك ويراك. نعود ونقول في سؤال يا شباب ولا نكمل إجابة؟ أي نعم. فنقول الآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الليلة الأولى وصلى الليلة الثانية وصلى الليلة الثالثة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن الناس يتكاثرون على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن ينالوا ثواب الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون فرضا في كل شهر من السنة، أن تكون فرضا في كل شهر من السنة، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي يصلي هو في غرفته، وأصبح الناس يصلون منهم من يصلي فرادى في المسجد، يصلون هنا يصلي مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة، أو يصلون فرادى كل شخص يصلي لوحده. فلما رأى عمر رضي الله عنه هذه الحال من الناس وهم يصلون كل واحد لوحده أو مجموعات متفرقة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا على إمام واحد، على إمام واحد، يجتمع على إمام واحد. فما كان من عمر رضي الله عنه في هذه الصلاة، صلاة التراويح، إلا أنهم جمعهم على إمام واحد. وأما صلاة التراويح فليست من عمر رضي الله عنه، ولو كانت من عمر رضي الله عنه لقلنا نعمت البدعة، فإن هذه بدعة حسنة، وإن لم تكن بدعة فنقول نحن لو كانت من عمر رضي الله عنه وأرضاه فنقول إنما هي بدعة حسنة يأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فصلاة التراويح ليست من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن قال بأنها من عمر فقد افترى افتراء وإثما عظيما، وما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن جمع المصلين على إمام واحد فوحدهم في صلاتهم. الأخ عمر من الجزائر، عبد الحميد من الجزائر، حياك الله عبد الحميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أهلا شيخ.
هلا بك، هلا، تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
سم تفضل.
سؤال عندي في الصلوات المفروضة.
الصلوات المفروضة ليس هذا هو يومها يا أستاذ عبد الحميد، لعلك تأخذ رقم من الكنترول، أعطوه رقمي الله يحفظكم، يتواصل معي على الواتساب.
وعندي سؤال آخر يخص حضرة الجواب بتاعك في السؤال،
يخص
الإمساك، تاع الإمساك تاع الأذان.
تفضل يا عبد الحميد.
لأن الأذان إحنا عندنا في الجزائر يؤذن الأذان وبعدها نبقى 21 دقيقة بعد الأذان باش نصلوا الصلاة المفروضة.
طيب وما علاقة الصلاة
في الإمساك؟
أي أنت تسأل عن الإمساك أم تسأل عن الصلاة؟
على الإمساك.
طيب المؤذن يؤذن وقت دخول الفجر أم لا؟
أيوة يؤذن الفجر وبعدها نبقى 21 دقيقة.
طيب
باش نصلوا الصلاة.
طيب وما المشكلة لو بقيتم 30 دقيقة أو 40 دقيقة؟ ما المشكلة ما دام أن الشمس لم تطلع؟
المشكلة في الإمساك، هل الإمساك يكون معناها بالأذان ولا غير الأذان؟
تسمع الجواب بإذن الله، تسمع الجواب يا عبد الحميد، تسمع الجواب. نعم. نعود للجواب جوابنا السابق، فنقول بأن عمر رضي الله عنه ليس هو الذي أمر بصلاة التراويح، وليست هي بدعة من عمر رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه وافق القرآن في أشياء كثيرة، لكن نقول نحن هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من عمر رضي الله عنه إلا أنه جمع الناس على إمام واحد. فأخبر هذا يا أستاذ أحمد بأن هذه الصلاة، صلاة التراويح، ليست من عمر رضي الله عنه، وإنما هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عمر رضي الله عنه إلا أنه جمعهم على إمام واحد، ولو استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استمروا على إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحتج الأمر إلى عمر بأن يجمعهم على إمام واحد. الأخ مصطفى من الجزائر يسأل فيقول: إذا حمل النعلين أثناء الطواف، حمل النعلين أثناء الطواف هل يجوز؟ نقول نعم، حمل النعلين أثناء الطواف يجوز ولا بأس بهما، المهم أن لا يكون بهما نجاسة، المهم أن لا يكون بهما نجاسة، وحملهما سواء كان ذلك في كيس أو بيديك مباشرة أو تحت إبطك أو نحو ذلك، هذا كله جائز ولا بأس به بإذن الله جل وعلا. أم عبد الله من السعودية تقول: عشاء الوالدين هل يجوز أن أعطيه لأختي؟ نعم، نقول عشاء الوالدين ليس زكاة، وإنما هو صدقة ثوابها على ثوابها للوالدين، ثواب هذا العشاء للوالدين، وعندنا عند العوام يسمونه عشاء الوالدين، يسمونه عشاء الوالدين، فيجوز أن تعطينه لأختك المحتاجة أو لعمتك أو لخالتك أو لأي إنسان كان. طيب، عبد الحميد كان سؤاله عن موضوع كان سؤاله عن موضوع الأذان، يقول يؤذن الفجر ثم بعد 21 دقيقة نصلي، ما في مانع، ليس هناك مشكلة، لا أعرف أنا ما هي المشكلة عند الأستاذ عبد الحميد، لكنه يبدو أن المشكلة عند الأستاذ عبد الحميد بأنه هل نمسك على الصلاة أم نمسك على الصيام. لا، فرق بين الإمساك بين الصلاة ووقت الإمساك، فالأذان دائما يكون على وقت دخول الفجر، الأذان يكون على وقت دخول الفجر، وأما الصلاة فلا شك أنه دخل وقتها، يجوز للإنسان أن يصلي بعد الأذان مباشرة، يعني فور الأذان يصلي مباشرة، يجوز له أن يفعل ذلك، ولكنهم يؤخرون الصلاة إلى 20 دقيقة أو 25 أو 30 أو نصف ساعة مثلا أو أكثر أو أقل، من أجل أن يجتمع الناس في المسجد، من أجل أن يجتمع الناس في المسجد. فهنا نقول يجب عليك أن تمسك بمجرد دخول الوقت، وهو الأذان إذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت، وأما الصلاة فليس لها علاقة بالإمساك البتة، فلا رابط أبدا معنا بين الصلاة والإمساك. إلى هنا انتهت حلقتنا هذا اليوم، نستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا، وفي أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.